بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الحكم الثالث، وهو الترجيح بين الروايتين المتعارضتين، وذكرنا رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه. قلنا أن المرجح الأول بالترتيب بينه الإمام هو الموافقة والمخالفة للكتاب، وفسرنا المراد بمخالفة الكتاب هي المخالفة غير المستقرة. هذه المخالفة غير المستقرة ولو في غير ظرف التعارض لا تؤدي إلى سقوط الرواية. الرواية خص من الآية، ما في أي إشكال، تخصص الآية، لا إشكال في تخصيص الروايات، تخصيص الآيات بالروايات. ولكن في ظرف التعارض قال الإمام: هذه الرواية التي نسبتها مثلا نسبة الحكومة مع الآية، أو نسبتها نسبة المخصص مع الآية، هذه الرواية ارفع يدك عنها في مقام التعارض، فليست ناظرة إلى إسقاط الرواية عن الحجية والمخالفة المستقرة. إذا خالفت الرواية الآية مخالفة مستقرة سقطت رأسا عن الحجية، قبل أن نأتي إلى باب التعارض. فهذا المراد بالمخالفة، والموافقة هي مجرد عدم المخالفة، سواء تعرض لها الكتاب أم لا. ولو الحكم ما كان في الكتاب مثلا، ما تعرض له الكتاب، هذا يصدق عليه أنه ليس بمخالف للكتاب، يعني لا يعارض الكتاب. ليش ما يعارض الكتاب؟ إما لأن الكتاب تعرض له وبين نفس الحق فبه ونعم، إما ما تعرض للكتاب ساكت عنه نقول هذا الخبر أيضا موافق للكتاب، لأن الكتاب ما خالفه، هذا المقدار كافي للموافق. بعد ذلك جئنا إلى أخبار العامة. قلنا أن المصنف لم يفسر أخبار العامة، ما المراد بالمخالفة فيها وما المراد بالموافقة فيها، هل نفس المعنى المخالفة لأخبار العامة، يعني ولو المخالفة غير المستقرة ناخذ فيه، والموافقة هي عدم مطلق المخالفة، يعني مجرد أن ما يكون العامة متعرضين لهذا المطلب كافي لأن نقول هذا الخبر موافق ونسقطه، نرجح الآخر عليه، أو لا بمناسبات الحكم والموضوع نقول أن الموافقة هنا غير الموافقة مع الكتاب. الموافقة مع الكتاب كانت دائرته واسعة، ولو لم يتعرض بأي نحو من الموافقة ماكو مشكلة، ولو لم يتعرض الكتاب. هنا لابد أن نضيق، نقول لا، الموافقة التي ناتجة مثلا عن تقية، فبمناسبات الحكم والموضوع مثلا نضيق مدلول الرواية. على أي حال المصنف ما تعرض، هذا من باب الاستطراد ذكرنا، مو مهم الحين. وصلنا إلى هذه النقطة الأخيرة، أنه هل يمكن التعدي من أخبار العامة إلى فتاواهم أم لا؟ قد يقال أنه الرواية عبرت بالأخبار، إذا كانت تبي غير الأخبار كانت تقول العامة، مثل ما خالف العامة فخذوه وما وافق العامة فردوه، كان أفضل وكانت الألفاظ تصير أقل، وكان شامل لأخبار العامة وفتاوى العامة وينتهي الأمر. ولكن المصنف يقول أن بالنظر إلى المناسبة العرفية المركوزة في الأذهان، لما الإمام رجح المخالفة للعامة على الموافق للعامة؟ شنو السبب في هذا الترجيح؟ مو تعبد صرف، نفس أن صلاة المغرب 3 ركعات، مو بهالكيفية، وراء النكتة عرفية مرتكزة في الأذهان، وهو تطرق احتمال التقية إلى هذا الخبر الموافق لهم. أما المخالف فهذا الاحتمال لا يوجد فيه، المخالف أكيد الإمام مو متقي وياي برأي مخالف للعامة. فمركوزية هذه النكتة ووضوح هذه النكتة يكشف لنا عن سعة الرواية، نفس مناسبات الحكم والموضوع اللي قلنا، نفس الدليل يظهر منه أن المدار على ما هو أوسع من الموضوع. صحيح الإمام عليه السلام قال أخبار العامة خذ بمخالفها واترك موافقها، جعل الموضوع أخبار العامة وحكم عليها بأنه تأخذ بمخالفها وتترك موافقها، ولكن لهذه المناسبة أن النكتة هي التقية نكشف أن الموضوع أعم من مجرد الأخبار، الموضوع يشمل الفتاوى أيضا. فالإمام عليه السلام كثيرا ما كان يتقي فتاوى فقهاء العامة في زمانه، يتقي ما أدري حين أبو حنيفة مو وايد كان يتقي، لأن أبو حنيفة هو كان مغضوب عليه، باقي الفقهاء مثلا ما أدري الأوزاعي في الشام، ما أدري فلان في المدينة، ما أدري مالك في المدينة، ما أدري فلان في مكة إلى آخره. فالإمام كان يتقي، فهذه النكتة موجودة في الأخبار وموجودة في غير الأخبار، وهذا يجعل الخبر ظاهرا في توسعة موضوعه، فيمكن التعدي عن هذا الموضوع. لذا قال وقد نصت الرواية في المرجح الثاني على الأخذ بما خالف أخبار العامة وتقديمه على ما وافق أخباره. ومن هنا قد يقال باختصاص هذا الترجيح، عبارات المصنف هنا متداخلة، يعني أول شيء قال إذا لاحظنا المرجح الثاني وجدنا أنه يأتي بعد افتراض عدم إمكان علاج التعارض على أساس المرجح الأول، هني يبي له نقطة ينزل سطر شوية بالطبعة، يعني اللي أنا عندي سابكينها مع بعض، يعني فهمنا أن هناك ترتب، خلصنا من هالمطلب، الحين مطلب جديد. وقد نصت الرواية في المرجح الثاني على الأخذ بما خالف أخبار العامة، ومن هنا قد يقال باختصار، هذا يبين نقطة وينزل سطر بعدما بين مدلول الرواية، الحين إني على الخلاف رأي يقول هكذا، اختصاص هذا الترجيح بما إذا كانت المخالفة والموافقة لأخبارهم، هذا رأي، ولا يكفي للترجيح المخالفة والموافقة لما هو المعروف من فتاواهم وآرائهم إذا لم تكن مستندة إلى الأخبار. عندهم فتاوى غير مستندة إلى الأخبار، هل هذه الفتاوى أيضا تكون مشمولة لموضوع بحثنا، موضوع هذا الحكم أم لا؟ ولكن الصحيح التعدي إلى المخالفة والموافقة مع الفتاوى والآراء أيضا وإن كانت على أساس غير الأخبار من أدلة الاستنباط عندهم، لأن الترجيح ليس حكما تعبديا صرفا، ترجيح بالموافقة والمخالفة، مو صرف تعبد تام لا نفهمه ولا نفهم الحكمة وراءه، لا، بل هو حكم له مناسبات عرفية مركوزة بلحاظ أن ما اكتنف الأئمة عليهم السلام من ظروف التقية أوجب تطرق احتمال التقية إلى الخبر الموافق دون المخالف، وهذا كما يجري في موارد الموافقة والمخالفة لأخبارهم كذلك في موارد الموافقة والمخالفة لآرائهم المستندة إلى مدرك آخر، أو إلى لا مدرك، حتى لو مو مستند إلى مدرك، المهم أن هذا رأي من الآراء. خب، هذا تمام الكلام في الحكم الثالث من أحكام باب التعارض. الحكم الأخير قاعدة التخير للروايات الخاصة. احنا راح نكثر من لفظة الأخير في هالأيام، الباب الأخير من علم الأصول، الحكم الأخير من الباب الأخير، ترتاحون بعد. هو التخير نحن قلنا في الفروض التي ذكرناها في بداية التعارض المستقر أنه يمكن افتراض أن الشارع يحكم بحجية كلا الخبرين، وهذا غير معقول. يمكن افتراض أن يحكم بالحجية التخييرية، وقلنا هذا أيضا غير معقول. الافتراض الثالث كان شنو؟ التعيين، الحجية التعيينية. الرابع الحجية التخييرية، بأن يخير العبد بين الحجتين، مو بين الحجتين، يعني نعم يخيره بين الحجتين بأن يقول اختر أحد الخبرين على الآخر ليكون حجة عليك، إما بنحو الاستمرار دائما، خلاص مرة واحدة تختاره إلى نهاية عمرك تعمل به، أو بنحو شنو، لا بنحو الاستمرار يلزم بما اختاره، بل يكون مخيرا بنحو الاستمرار، يعني دائما أنت مختار. الأسبوع إذا صليت صلاة الجمعة الأسبوع الجاي تقدر تصلي الظهر، هم مختار، الأسبوع اللي بعده هم مختار، وهكذا. بغض النظر عن أن الشارع إذا خير هل يخير بنحو التخير الاستمراري أم التخير الابتدائي فقط، بغض النظر عن هذه النقطة قد يخيرنا، وهذا الافتراض كان معقول ولا ما كان معقول؟ كان معقولا، ولكن قلنا أدلة حجية الأخبار والأمارات لا تساعد على هذا الافتراض. ليس لدينا خبر يقول مثلا كلام زرارة حجة، خبر زرارة حجة، وإذا تعارض مع خبر محمد بن مسلم فأنت مخير بينهما. ما يتعرض في بيان حجية الأمارات إلى تعارضها عادة، ولكن هنا نتعرض، هنا نقول أن هناك روايات مستقلة، مو نفس روايات الحجية، روايات مستقلة. شخص يأتي ويسأل الإمام حصل عندي تعارض بين خبرين ماذا أفعل؟ فالإمام يقول له أنت في سعة حتى تلقى إمامك، أو بأين عملت موسع عليك، تعابير مختلفة في روايات متعددة، بأين عملت فموسع عليك، أو أنت في سعة مثلا فهو في سعة إلى آخر. فالتعبير بالسعة أو موسع عليك هذا قد يقال أنه يستفاد منه التخير، السعة يعني لا نقيدك، لا نضيق الأمر عليك بأن نقيدك بأحد الخبرين، أنت في ساعة اعمل كما تشاء. يعني شنو يعني؟ إما تختار هذا الخبر وإما تختار ذاك الخبر. فنفهم من السعة هو التخيير، ماكو افتراض آخر يمكن فهمه في ظرف تعارض الخبرين من كلمة السعة. ولكن المصنف يبرز احتمالا آخر، يقول لا، ممكن أن المراد بالسعة أنك لست ملزما بالفحص وشد الرحال إلى الإمام. مثلا إذا أنت في مدينة أخرى، في بلد آخر، تقول جاءني خبران مختلفان، فالحين شو سوي؟ أنا أعمل بأيهما؟ خل أقوم أشيل الزاد والراحلة وأروح إلى الإمام في المدينة أو في الكوفة مثلا أو في سامراء أو مكان آخر، أروح عنده وأسألت هذا الخبر صح ولا ذاك الخبر، وأرجع لبيتي 6 أشهر رايح 6 أشهر راد. لعل السعى من هذه الجهة أنه لا يحتاج إلى أن تشد الرحال إلى الإمام وتبين أو تستبين الصحيح من غير الصحيح من الخبرين. لا، أنت في سعة حتى تلقى الإمام. إذا شفت الإمام مثلا في الحج، اسأله هاتان الروايتان ماذا نفعل بهما. فمن هذه الجهة الإمام وسع على المكلفين حتى يلقوا الحجة، يلقوا الإمام عليه السلام، ولا ليسوا ملزمين بتعيين الواقع فوراً. أما أنه ماذا يفعل بالخبرين فالإمام ساكت، كأن الإمام يقول له شنو؟ هذا يسأل الإمام عليه السلام، أنا عندي خبران متعارضان. الإمام يقول له تعال اسألني متى ما حصل لك خبران متعارضان، تعال اسألني، ما يحتاج بسرعتي تسأل، متى ما يتسأل تعال، متى ما شفتني اسألني. هذه الفترة ماذا أفعل بين حصول الخبرين المتعارضين وبين أن ألتقي بالإمام عليه السلام؟ هذه فترة قد تكون سنة، 2، 5 سنوات. بعض الرواة كانوا أصلا ما رأوا الأئمة كله بالمراسلات بينهم وبين الإمام مثلا، فكل واحد ظروفه، قد سنين ما أرى الإمام. هذه الفترة ماذا أفعل؟ الإمام ساكت ما تكلم، فالمتى ما شفتني يسألني. الحين نقول مو مفهوم. نعم، هناك إطلاق مقامي. الإطلاق المقامي شنو؟ هو الإطلاق الذي يستفاد أو عدم التقييد الذي يستفاد من سكوت الشارع، في حين لو أراد شيئاً لكان عليه أن يبينه. يعني المقام مقام البيان، ومع ذلك الإمام يسكت، نفس ما مثلنا في بداية الكتاب، مر علينا الإطلاق المقامي. قلنا مثلا في مقام بيان أجزاء الوضوء سكت عن جزء، سكت عن البسملة مثلا، فنفهم أن البسملة لو كانت واجبة في لو كانت جزءا من الوضوء لنبه إلى ذلك، والإمام لم ينبه، فهذا نسميه إطلاق مقامي. هنا أيضا لو كانت هناك وظيفة خاصة للراوي، للشخص الذي حصل عنده خبران متعارضان، لو كانت هناك وظيفة إلزامية خاصة لبينها الإمام. ولكن الإمام سكت، فيتضح أنه لا توجد وظيفة إلزامية، ولعل وظيفته أن يعمل كما كان يعمل سابقا. هذه وظيفتك. شنو كنت تسوي سابقا؟ مثلا بالنسبة إلى أفرضه غسل الجمعة، أنت سابقا كنت تظن أنه واجب، بعدين جاءك خبر وقال لك لا، غسل الجمعة ليس بواجب، فحصل عندك خبران متعارضة. رحت سألت الإمام، يا أيها الإمام أنا عندي خبران متعارضان. الإمام يقول متى ما شفتني اسألني. خب الحين شو أسوي بهالخبرين؟ الإطلاق المقامي يقتضي أنه يعمل كما كنت تعمل، حاليا لا تعمل المعارضة، لا تسوي شيء، خلهم على حطتهم نفس ما كنت تعمل. كان عبالك الغسل واجب، اعمل كما كنت تعمل حتى تلقاني وتسألني عن حكم هذه المعارضة، فأنا أبين لك أنه واجب أم ليس بواجب، هل الحكم يتغير بهذه المعارضة أو لا يتغير، تبقى على الحكم السابق. فمقتضى الإطلاق المقامي أن يعمل كما كان يعمل سابقا، يعني بعبارة أخرى لا يرتب الأثر على هذا التعارض. الحين خلك ارفع يدك عن هذا التعارض، لا ترتب أي أثر، هذا مقتضى الإطلاق المقامي. لو كان يجب ترتيب أي أثر ولو التخير، ولو حجية تخيري، هذا ترتيب أثر على التعارض. لو كان يجب ترتيب الأثر على الخبرين المتعارضين لبين ذلك الإمام ذلك الأثر، ولكن الإمام سكت. معناه شنو؟ يعني لا ترتب أي أثر، كأنه لا يوجد تعارض. هذا مقتضى الإطلاق المقامي.
شيخنا ما نقدر نقول بأن الأثر مو ما ترتب الأثر السابق،
يعني
العمل السابق.
إيه، على شو نسوي؟
ليش ما نقول بأن الإمام يشير إلى احتياط؟
أقول الإمام لو كان يريد أن يلزمني بالاحتياط لبين، قلت أدير بالك الفترة على ما تلقاني لازم تحتاط، ما بين ما ألزم. فعلي متى ما شفتني اسألني.
مقتضى الإطلاق الاحتياط.
مثلا نفرضه مقتضى الإطلاق احتياط، لا الاحتياط تقيل وين الإطلاق. مثلا نفرض أنا تيجي تسألني ليلة الاختبار سؤال عن المادة اللي عندك باكر فيها اختبار، أقول لك هذا متى ما شفتني اسألني. يعني شنو؟ يعني مو مهم في الاختبار هذا، تفهم هكذا، لا ترتب على هالسؤال أثر، ما راح يجي في الاختبار، متى ما شفتني أشرح لك. واضح؟ يعني ما يحتاج فورا ترتب أثر على هذا السؤال والآن أعطيك الجواب، يوم اللي أسكت يعني ما له أثر، ما له ما عندك وظيفة تجاه هذا التعارض. حتى التخير احنا ننفيه بالإطلاق المقامي فضلا عن الاحتياط. التخير أيضا نوع ترتيب للأثر. سابقا أنا لم أكن مخيرا، كان الغسل واجبا علي، الآن صرت مخير. التخير الذي نوع توسعة على المكلف، نحن نقول هذا الأثر أيضا لا يترتب، لو كان يترتب لبينه الإمام، فضلا عن الاحتياط والإلزام وما شابه. وأساسا التعبير بالسعة ويريد أن تحتاط، هذا شوي العرف يفهم بينهما التنافي. ولو السعة واردة في شد الرحال إلى الإمام عليه السلام، ما له شغل بالوظيفة التي له تجاه الخبرين المتعارضين، ولكن أن تعبر أنت في سعة وبعدين تقول لازم تحتاط، هذا شوي العرف يفهم منه تنافي. إيه يعني الأمر سهل، ماكو مشكلة، متى ما شفتني اسألني. إيه فقد يقال هكذا أن السعى، من قال أن المراد به التخير؟ السعى يعني لا تتعب حالك الحين، تطلع من بيتك وتترك أهلك وعائلتك وشغلك وتطلع من الدوام أو تأخذ إجازة وتروح عند الإمام 6 أشهر وتسأله وإلى آخره، ما يحتاج. هذا تمام الكلام في الحكم الرابع. طبعا الروايات التخير مو متعددة، يعني مو مختصر على هذه الرواية، ولكن ألسنتها متشابهة. قال: وإذا لم يوجد مرجح في مجال الخبرين المتعارضين فقد يقال بوجود دليل خاص أيضا يقتضي الحجية التخيرية، فلا تصل النوبة إلى إعمال قاعدة التساقط. وهذا يعني أن الافتراض الرابع مع الافتراضات الخمسة الخمسة الذي عجز دليل الحجية العام عن إثباته. يعني شنو الدليل العام؟ الأدلة العامة للحجية كخبر كآية النبأ وما شابه، هذه الأدلة العامة التي تثبت حجية مطلق الخبر مثلا، هذه الأدلة عجزت عن إثبات الافتراض الرابع لأنها لا تتحدث عن التخيير والتعارض أصلا، ساكت عن هذه الحيثية. هذا الافتراض الرابع الذي عجز دليل الحجية العام عن إثباته توفر لدينا دليل خاص، دليل آخر الموضوع فيه خصوص التعارض يسمى بأخبار التخيير. ولعل من أهم أخبار التخيير رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، هذا يروي شكل وهذاك يروي شكل، هذا يقول واجب وهذاك يقول حرام، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع هذا الرجل؟ فقال: يرجئه، يرجئه يعني يسوفه حتى يلقى من يخبره، من يخبره فهو في سعة حتى يلقى، خلّه بعدين ما تبغى لقيت الإمام اسأله وأنت في سعة حتى تلقاه، ما يحتاج تتكلف وتشد الرحال إلى الإمام. خب كيف تدل الرواية على التخير؟ والاستدلال بالرواية يقوم على دعوى أن قوله فهو في سعة حتى يلقاه، هذه السعة بمعنى أنه مخير في العمل بأي من الخبرين حتى يلقى الإمام عليه السلام، فيكون مفاده جعل الحجية التخييرية. نقطة، انزل سطر، هذا شنو؟ بيان الاستدلال، مع أن بالإمكان هذا إشكال على الاستدلال، ظاهر اللي كان يطبع الكتاب بعد أواخر الكتاب ما لأخوك شيء يخلي الجمل وراء بعض، مع أن بالإمكان هذا إشكال، مطلب جديد، يقول فيه احتمال آخر في الرواية لا يمكن البناء على هذا الاستدلال الذي بنيتم عليه، مع أن بالإمكان أن يراد بالسعة هنا عدم كونه ملزما بالفحص السريع وشد الرحال إلى الإمام فورا، متخير مناظر إلى وظيفته تجاه الروايتين، لا ناظر إلى أنه هل يجب عليه أن يشد الرحال إلى من يسأله إلى الإمام أو لا، ناظر إلى وظيفة أخرى أصلا، وأنه لا يطالب بتعيين الواقع حتى يلقى الإمام حسب ما تقتضيه الظروف والمناسبات، ظروفك شنو تسمح، متى تشوف الإمام، متى ما شفته أسأله. وأما ماذا يعمل خلال هذه الفترة، يعني ما هي وظيفته تجاه هاتين الروايتين، الحكم الذي في الروايتين بالنهاية هذا الحكم هو الوجوب أو الحرمة، فلا تكون الرواية متعرضة له مباشرة، مباشرة الرواية ساكتة، ولكن مقتضى إطلاقها المقامي أنه يعني لأن المقام مقام البيان والرواية سكتت، مقتضى ذلك أنه يعمل نفس ما كان يعمله قبل مجيء الحديثين المتعارضين، يعني حاليا ما لك أي وظيفة، لو كانت لك أي وظيفة تجاه الخبرين المتعارضين لبينته لك، الآن ليست لك أي وظيفة. وعلى هذا الاحتمال لا تدل الرواية على الحجية التخييرية، هذا الإشكال ينفي الاستدلال. هذا تمام الكلام في الحكم الرابع والأخير من أحكام باب التعارض. بقي مطلبان في هذا الباب: التعارض بين الأصول العملية، أصل عملي يعارض أصلا عمليا آخر، وهذا مرت إشارات إليه نفس ما ذكرنا في الاستصحاب السببي والاستصحاب المسببي إن شاء الله ما نسيته، طهارة الماء وطهارة الثوب، الشك في طهارة الماء مقدم على، أو الاستصحاب في الشك في طهارة الماء مقدم على الاستصحاب في الشك في طهارة الثوب المغسول بذاك الماء، لأنه سببي وهذا مسببي، هذا يرفع الشك عن الثاني والثاني لا يرفع الشك عن الأول. هذا بينا، هذا كان مثال السببي والمسبب اللي في باب الاستصحاب، كان مثالا لتعارض الأصلين العمليين. قد يحصل التعارض بين أصلين مختلفين، مثلا البراءة تعارض الاستصحاب، يصير ولا ما يصير؟ عادي. البراءة تقول هذا ليس بواجب، وأنت تعلم أن سابقا هذا كان واجبا، فالاستصحاب يقتضي بقاء وجوبه، فهذا يقول واجب، هذاك يقول شنو؟ غير واجب. فهناك صور لحصول التعارض بين الأصول العملية. طبعا المسألة في أكثر هذه الصور واضحة، يعني من اللي ما يدري أن الاستصحاب مقدم على البراءة؟ كلنا ندري. مثلا افرضوا أنا أعلم أن في زمن الغيبة صلاة الجمعة، في زمن الحضور صلاة الجمعة كانت واجبة، الآن في زمن الغيبة أشك في وجوبها، هل أجري البراءة أو أجري الاستصحاب؟ واضح أن أجري الاستصحاب، كلما كان لك علم بالحالة السابقة تجري الاستصحاب، إذا ما كان لك علم بالحالة السابقة فتجري البراءة. البراءة تجري في ظرف لا تعلم بالحالة السابقة، هذا واضح نظريا واضح، ولكن من حيث أو بالأحرى عمليا واضح، يعني في مقام العمل نحن نعمل هكذا، ولكن التبرير الصناعي لهالتقديم شنو؟ أدلة البراءة مطلقة كما أن أدلة الاستصحاب مطلقة. من قال لك تقدم الاستصحاب؟ كيفك وما تقدر تقدم الاستصحاب؟ هذا مطلق يقول إذا شككت فأجري الاستصحاب، هذاك مطلق يقول إذا شككت فأجري البراءة. فالنقاش هنا نقاش صناعي فني أكثر من أن يكون نقاش شنو عملي. من الناحية العملية نحن واضح عندنا نعمل هكذا، نقدم الاستصحاب على البراءة، نقدم السببي على المسببي، ولكن يحتاج شنو على تعبيرهم فذلكة فنية. في هذين البابين أو المطلبين، تعارض بين الوصول العملية والتعارض بين الأدلة المحرزة والأصول العملية، هالمطلبين نبي نبين فيهم شنو هذا البيان الفني، ما هو الوجه الفني لتقديم أصل على أصل آخر، أو الوجه الفني لتقديم الأصل، لتقديم العفو الدليل المحرز على الأصل العملي. هذا واضح عندنا، إذا من اللي إذا عنده رواية يروح يعمل بالبراءة، في عاقل يعمل هكذا؟ الرواية تقول لك الصلاة واجبة، أنت تروح تجري البراءة عن وجوب الصلاة، هو ما يصير. ولكن ما هو البيان الفني مع أن رواية البراءة مثلا مطلقة، ورواية العمل بخبر الثقة أيضا مطلقة، هذا مطلق وذاك مطلق، لما قدمت هذا على ذاك؟ فهذا يحتاج إلى بيان فني يبينه المصنف في هذين البابين، يأتي بيانهما إن شاء الله تعالى. نحاول غدا إذا وفقنا نخلص المطلبين مع بعض، يعني لأن ما عنده شيء، وترتاحون إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.